الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الخامسة في واجباتها. قال: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات. الواجب كما يقول أهل الأصول ما أمر به الشرع على جهة الإلزام بالفعل، ما أمر به الشرع على جهة الإلزام بالفعل. وثمرته أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق ماذا العقاب تاركه إن عاقبه الله. فواجبات الصلاة ثمانية، واجبات الصلاة ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. وهذا هو الفرق بينها وبين الركن، ترك الركن. تارك الركن لا تصح صلاته ولو تركه سهوا أو جهلا، لكن تارك الواجب إن تركه سهوا أو جهلا صح صلاته، ويجبر هذا الواجب بسجود السهو. إن تركه عمدا بطلت الصلاة، كما إذا ترك الركن عمدا، كما إذا ترك الركن عمدا. إذا قال قائل: أليس الواجب ما يصح معه الفعل مع الإثم؟ إذا ترك الإنسان الواجب تكون العبادة صحيحة مع الإثم، لأنه لم يترك ركنا وإنما ترك شيئا واجبا. فالجواب أن من ترك الواجب متعمدا فقد فعل شيئا على خلاف ما جاء في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فلو أن إنسان مثلا صلى وترك التشهد الأول متعمدا، يقال له: إن صلاتك باطلة. إذا قال: إنما تركت واجبا ما تركت ركنا، أنا آثم على ترك هذا الواجب لكن صلاتي صحيحة، نقول: أنت صليت ماذا؟ صلاة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى غير ما جاءت في الشرع، فأحدثت أمرا ليس في الدين فهو مردود عليك. فهكذا يقال في من ترك الواجب متعمدا أن عمله مردود عليه غير صحيح، لكن لو تركه سهوا أو جهلا صح، ويجبر هذا الواجب بسجود السهو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا حين ترك التشهد الأول نسيانا، تركه نسيانا ثم استمر في صلاته وسجد قبل أن يسلم سجود السهو. دل هذا على أن الواجب إذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يجبره بسجود السهو وتصح صلاته. وهكذا أيضا في الجهل، إذا جهل حكم هذا الواجب فتركه جهلا فصلاته صحيحة، لأنه لم يترك ركنا وإنما ترك واجبا غير متعمد، وإنما تركه جهلا. قال وبيانها على النحو الآتي: أولا، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال، لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، والحديث رواه النسائي والترمذي، وعند ترمذي زيادة: ورأينا أبا بكر وعمر يفعلان ذلك، ورأينا أبا بكر وعمر يفعلان ذلك، أي إنهما يكبران في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث في الصحيحين أو في البخاري من حديث مالك بن الحويرث. إذن جميع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي تسمى بتكبيرات الانتقال، الذي يتنقل منها من فرض إلى آخر، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، هي واجب من واجبات الصلاة، تكبيره عند الركوع، عند الرفع من الركوع، أو عند السجود، نعم، عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، عند السجود، عند الرفع من السجود إلى آخره، هذه التكبيرات واجبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته على ذلك، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما تكبير المسبوق بعد تكبيرة الإحرام، إذا جاء الإنسان متأخرا ووجد الإمام راكعا فكبر التكبيرة الأولى ثم كبر التكبيرة الثانية، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، هذه ركن، والتكبيرة الثانية في هذه الحال تكون سنة، تكون سنة وليست واجبة، يعني لو اقتصر على تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام مباشرة كفاه ذلك وصحت صلاته. وبعض أهل العلم نقل ذلك عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. والمأموم في مثل هذه الحالة إن كبر التكبيرتين فأمر حسن، يعني الأولى ركن والثانية سنة، وإن كبر تكبيرة واحدة كفت، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام وسجد مباشرة مع الإمام حسبت له ركعة وصحت صلاته. قال ثانيا: قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. الحديث رواه الإمام مسلم. قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، الإمام إذا كان يصلي بالناس فقوله حين يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده واجب، واجب في حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، كان يواظب على ذلك عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا المنفرد. وأما في حق المأموم فليس بواجب، ليس بواجب، بل بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا الدعاء إنما يقوله الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، هذا الدعاء في حق المأموم واجب كما سيأتي. قال ثالثا قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. ها؟ إذا نسي وارتفع يقال سبحان الله، إذا عاد سمع الله لمن حمده أتى به بالواجب، وإن لم يأتي به يسجد للسهو. نعم يسجد للسهو. قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما لحديث أبي هريرة المتقدم، أن هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الإمام الذي يصلي بالناس، كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. قال ولحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان خلف الإمام إذا سمعه يقول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا لك الحمد، فيكون واجب في حق المأموم. وفي حق الإمام والمنفرد فهو سنة قول ربنا لك الحمد. قال رابعا قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. وخامسا قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه علام الألباني رحمه الله. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام مع مواظبته على ذلك وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود أنه لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والحديث حسنه بعض أهل العلم. قال وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، الواجب تسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود، وما زاد على التسبيحة فهي مستحب، وأقل هذا المستحب ثلاث تسبيحات. وكما أنه يستحب هذا الدعاء كذلك غيره من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية السجود والركوع مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وغيرها من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نوع المصلي تارة بهذا الدعاء وتارة بذاك أمر حسن، وإن اقتصر على واحد كاقتصاره على هذا التسبيح فهو جائز. قال سادسا قوله رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، والحديث رواه النسائي. هذا الدعاء بين السجدتين من الأدعية الواجبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال سابعا التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته. التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني إذا قام إمامه سهوا سقط وجوب التشهد الأول على المأموم. أنت الآن تصلي خلف الإمام، ها تصل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يضعفه بعض أهل العلم، نعم يضعفه بعض أهل العلم، يعني ورد في من أذكار بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني، بعض أهل العلم يضعفه، وورد نحوه في الصحيح لكن ليس يعني في ذكره بين السجدتين، نحو هذا الدعاء لكن حديث صحيح لكن لم يرد في أدعية بين السجدتين، لكن لو دعا به الإنسان أحيانا لا بأس. وحديث حذيفة هذا أصح منه، حديث حذيفة أصح منه، فالدعاء به أفضل لأنه أصح، رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم قلنا إذا كنت تصلي خلف الإمام ثم قام الإمام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة ترك التشهد الأول، أنت ذاكر أن هذا الموضع الآن موضع التشهد الأول، هل تجلس وتتشهد والإمام قائم أو أنك تتابعه وتترك التشهد الأول؟ الجواب تتابعه، وفي هذه الحال يسقط عليك وجوب ماذا؟ التشهد الأول، تتابعه لأن المتابعة واجبة، المتابعة الإمام واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول قام وتابعه الصحابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع أو بإعادة التشهد، لا سقط عنهم ماذا؟ وجوب التشهد، وسجدوا مع الإمام في آخر الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول لم يعد إليه، يعني لما نسي التشهد الأول ما رجع وجلس للتشهد الأول، وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين. وهنا تأتي مسألة، لو أن الإمام نسي ثم قام إلى الركعة الثالثة هل يرجع ويتشهد أو يستمر في صلاته؟ يقال إذا قام واستتم قائما فإنه لا يرجع ويستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، وإن تحرك من محله لكن لم يقم وذكر أو ذكر فرجع فهنا يتشهد، يرجع ويتشهد ثم يسجد للسهو إذا كان قد فارق المحل محل الجلوس. أما إن لم يفارق محل الجلوس يعني رفع قليل وذكر أو ذكر فرجع مباشرة ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. قال والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا هذه كيفية في التشهد، وردت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. هناك كيفيات أيضا أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مما يشرع الاتيان به في التشهد، لكن هذه أفضل كيفيات التشهد وأصحها لأنها في الصحيحين. وابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الفاتحة. الحديث وذكر هذه الصيغة. قال: ثامنا الجلوس له، أي التشهد الأول، لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. ولحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. الجلوس للتشهد الأول هذا من واجبات الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، دل على وجوب التشهد الأول والتشهد الثاني. لكن التشهد الثاني عرفنا أنه ركن، وأما التشهد الأول فواجب يسقط بسجود السهو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا أنه ركن لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به ولم يتركه، لقلنا هو أيضا ركن من أركان الصلاة، لكن لما تركه ولم يرجع له دل هذا على أنه ليس بركن، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. وقوله في حديث رفاعة بن رافع: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وهذا فيه بيان أيضا كيفية الجلوس في التشهد الأول، وأنها على صفة الافتراش، على صفة الافتراش. قال: وافترش فخذك اليسرى، يعني تضع فخذك الأيسر على قدمك اليسرى وتنصب القدم اليمنى، هذه تسمى جلسة الافتراش. وجميع جلسات الصلاة هي جلسة افتراش، جميع جلسات الصلاة جلسة افتراش، إلا في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فإنه يستحب التورك، يستحب التورك. طيب، من يوضح جلسة الافتراش والتورك؟ لعله عبد الرحمن لأنه أمامكم وأنتم خلفه، بين لهم كيف الافتراش وكيف التورك. أولا جلسة الافتراش. نعم، هذه جلسة الافتراش، هذه في جميع جلسات الصلاة، يعني بين السجدتين، كذلك في التشهد الأول، كذلك في الصلاة الثنائية يعني كالنافلة ركعتي الفجر، صلاة الفجر تجلس هذه الجلسة، والافتراش هذا يسمى جلسة الافتراش، والتورك وضع القدم اليسرى تحت القدم اليمنى وتتكئ على الإلية اليسرى كما ترون، هذا يسمى التورك، هذه تستحب في التشهد الأخير، هذه الجلسة مستحبة في التشهد الأخير كما ثبت في حديث أبي حميد في صحيح البخاري. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.